إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 49 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه أيضا الألباني في السنن. وهذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة: سمع أبا تميم الجيشاني سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو تميم بن عبد الله بن هبيرة خرج لهما مسلم ووثقهما غير واحد. وأبو تميم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في إسناده من لا يعرف حاله كما قال أبو حاتم الرازي. وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. وهذا يعني أنهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، أخذا بالأسباب ومراعاة للحيطة عند لقاء العدو. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على رب الأرباب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وهو عند مسلم في الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحديث عمر رضي الله عنه هذا الذي معنا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. الأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون، ففي هذا أخذ بالأسباب لأنها لم تبق في وكناتها ولم تتلبث في أعشاشها، وإنما خرجت مبكرة وعادت آخر النهار متوكلة على الله تبارك وتعالى، فآتاها الله رب العالمين رزقها. فيأخذ الإنسان بالأسباب ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله رب العالمين، ولكن لا يهمل الأخذ بالأسباب ثم يزعم أنه متوكل. والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. فيكل الإنسان أموره كلها إلى الله رب العالمين، يحقق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه، آخذا بالأسباب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، أي توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا كاملا في طلب رزقكم وفي غيره، لرزقكم كما يرزق الطير، والطير رزقها الله عز وجل ورزقها على الله عز وجل، فهي طيور ليس لها مالك، فتطير في الجو وتغدو إلى أكارها وتستجلب رزق الله عز وجل، تغدو خماصا، والغدو الذهاب في أول النهار، وخماصا أي جائعة، كما قال الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمخمصة المجاعة، تغدو خماصا ليس في بطونها شيء، ولكنها متوكلة على ربها عز وجل، وتروح بطانا، تروح أي ترجع في آخر النهار، لأن الرواح هو آخر النهار، ممتلئة البطون بطانا من رزق الله عز وجل. وفي هذا دليل على مسائل: الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد، والثانية أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في جو السماء إلا الله، ولا يرزقه إلا الله. كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر، والذر صغار النمل واحدته ذرة، إلى أكبر ما يكون كالفيلة والحيتان وأشباهها، فإن على الله رزقها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد ضل ضلالا مبينا من أساء الظن بربه فقال: لا تكثروا الأولاد حتى لا تضيق عليكم الأرزاق، وقد كذبوا ورب العرش، فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله رزقهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزقك ورزق أولادك على الله عز وجل، وهو الذي يفتح لك أبواب الرزق من أجل أن تنفق عليهم، فأنت تنفق عليهم رزقهم. وأكثر الناس عندهم سوء ظن بالله تعالى، ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة، ولا ينظرون إلى المدى البعيد وإلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يرزق وإن كثر العدد. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب. وضل من قال لا أفعل السبب وأنا متوكل على الله، هذا غير صحيح، فالمتوكل هو الذي يفعل الأسباب معتمدا على الله عز وجل. ولهذا قال: كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب لتطلب الرزق، ليست الطيور في أوكارها ولا في أعشاشها، وإنما تذهب لتطلب رزقها، تذهب لتطلب الرزق، وليست الطيور في أوكارها ولكنها تغدو، أي تخرج مع أول النهار تطلب الرزق. فإذا أنت توكلت على الله حق التوكل فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله تعالى لك من طلب الرزق من وجه حلال بالوسائل التي شرعها الله رب العالمين. فإذا فعلت ذلك معتمدا على الله متوكلا عليه يسر الله تعالى لك الرزق. هذا الحديث الجليل فيه أن الطيور وغيرها من مخلوقات الله تعالى تعرف الله، كما قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي ما من شيء إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالطيور تعرف خالقها عز وجل، وتطير تطلب الرزق بما جبلها الله عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصالحها، وتغدو من أوكارها في أول النهار وتروح إلى أوكارها آخر النهار بطونها ملأى، وهكذا في كل يوم، والله تبارك وتعالى هو يرزقها وييسر لها الرزق. لا بد من التوكل مع الأخذ بالأسباب، والتوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه، لقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره، فلا يعجزه شيء أراده. والتوكل أنواع: الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله تبارك وتعالى أوجب علينا التوكل عليه، وألا نتوكل إلا عليه سبحانه. فهذا التوكل على الله تبارك وتعالى واجب لا يتم الإيمان إلا به، فهو من تمام الإيمان ومن علامات صدقه، وهو من عبادات القلب. فهذا الواجب من الواجبات العظيمة التي أوجب الله رب العالمين علينا، وعلينا أن نجتهد في تحصيلها وأن نتوكل على الله تعالى توكلا صحيحا، فنعتمد على الله رب العالمين كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. النوع الثاني من أنواع التوكل: توكل السر، بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون. ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله رب العالمين. وهذا التوكل توكل السر، يقع فيه كثير ممن يقدسون الأموات ويعبدون الأولياء والقبور، يتوكلون توكل السر معتمدين على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر. النوع الثالث من أنواع التوكل، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، كأن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله، فهذا شرك أصغر إلا بالشرط الذي مر. وأما الرابع من أنواع التوكل فهو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. التوكل هو الاعتماد على الله رب العالمين في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها، فهذا أقرب تعريف للتوكل، فدخل فيه الأخذ بالأسباب المأذون فيها، فكأن هذا من تمام التوكل أو هو منه. ولا بد من أمرين: الأول أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، والثاني فعل الأسباب المأذون فيها، فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله ويكون قادحا في كفاية الله، فكأنه جعل السبب وحده العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب فقد طعن في حكمة الله جل وعلا، لأن الله جعل لكل شيء سببا، فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا أي من دون الأخذ بالأسباب كان قادحا في حكمة الله، لأن الله حكيم يربط الأسباب بمسبباتها، كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، فكان يأخذ الزاد في السفر، ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين، أي جعل درعين اثنين كما أخرج ذلك الإمام أحمد. ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله على الطريق كما في حديث عائشة عند البخاري، ولم يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله ولن أصطحب معي من يدلني على الطريق. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقي الحر والبرد ولم ينقص ذلك من توكله. وعمر رضي الله عنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد، فجيء بهم إليه فسألهم فقالوا: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلون بل أنتم المتأكلون. التوكل نصف الدين، فنحن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، فنطلب من الله العون اعتمادا عليه سبحانه بأن ربنا تبارك وتعالى سيعيننا على عبادته. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه: عليه توكلت وإليه أنيب. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولم يتمكن من القيام بالعبادة، فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. والغالب عندنا ضعف التوكل، وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل، بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا ثواب عظيم. وثواب التوكل كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما في الغالب، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها، المهم أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب. فتوكل عبادة، فأنت مهما أخذت بالأسباب وأهملت التوكل كنت مقصرا مضيعا لهذه العبادة، يفوتك ثواب عظيم. حتى لو قدر الله تبارك وتعالى أنك تحصل النتيجة بالأخذ بالأسباب التي بها أخذت، ولكن لا بد من التوكل على الله تبارك وتعالى، ولا بد من الاعتماد عليه في أن ننال هذا الأمر. التوكل ثلاثة أقسام: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، فهذا القسم يجب إخلاصه لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. فالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شرك في الربوبية، لأنه يعتقد لهم تصرفا في الكون، تصرفا سريا، تصرفا خفيا، ويعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. الثاني الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، هذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم من الشرك الخفي، كاعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه. لهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب، وهذا تلحظه وتراه عند كثير من أولئك الذين يعتمدون على الأشخاص في الرزق والمعاش، فهو ولي نعمته بزعمه ويجعل هذا فوق السبب لا يجعله سببا. الثالث من الأقسام أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه، هذا لا شيء فيه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه، لأنه جعله نائبا عنه. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه، وكذلك وكل أبا هريرة على مال الصدقة صدقة الفطر، ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية كما أخرج ذلك البخاري. هذا القسم بخلاف القسم الثاني الذي هو من الشرك الأصغر، لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ويرى اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار، هذا في القسم الثاني. وأما هنا فإنه يجعل نفسه فوقه، لأنه هو الذي جعله نائبا عنه وهو الذي وكله. التوكل من أعلى المقامات، ويجب على الإنسان أن يكون مصطحبا للتوكل في جميع شؤونه وأحواله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله، ولا للمعتزلة القدرية، لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله عز وجل، والإنسان لا يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه، وكذلك القدرية لا لأنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله والله ليس له تصرف في أعمال العباد، فهؤلاء كيف يتوكلون على الله وهم يجعلون العبد مستقلا بعمله وغلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أعمال وأفعال العباد حتى تقع منهم، فهؤلاء لا توكل عندهم. وكذلك المعطلة لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال، وإذا نفوا عن الله تبارك وتعالى كمال صفاته المستحقة فكيف يتوكلون عليه؟ أما أهل السنة الذين يثبتون لله تبارك وتعالى صفات الكمال والجمال والجلال التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويثبتون مشيئة للعبد تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الذين يتوكلون على الله حق التوكل، فطريق السلف هو خير الطرق، وبه تكمل جميع العبادات، وبه تتم جميع أحوال العابدين. حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. وقال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته، أن يعلم أن الله تبارك وتعالى هو ثقته. واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال سهل التستري: من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف بن أصباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. الثاني من الأقسام الثلاثة من الأعمال التي يعملها العبد ما أجر الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفي من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه. ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوي عليه غيره. فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه، ويقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية لأنس رضي الله عنه في الصحيحين: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وفي رواية عند البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر، كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، فكان ابن الزبير يواصل 8 أيام، وكان أبو الجوزاء يواصل في صومه بين 7 أيام، ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها، وكان إبراهيم التيمي يمكث 2 شهرين لا يأكل شيئا غير أنه يشرب شربة حلوى، وكان حجاج بن فرافصة يبقى أكثر من 10 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وكان بعضهم لا يبالي بالحر ولا بالبرد، كما كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد، كما في المسند وسنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو سألت، يعني لو سألت عليا رضي الله عنه، فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله، إني أرمد العين. فتفل في عيني ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاها إياه، يعني الراية. حسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم، حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه، فكانوا ينكرون عليه. القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده، وهو أنواع، منها ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها، فإن الله أغناهم في الجملة عن الأدوية التي يتعاطاها أهل الحضر. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله عز وجل، فيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث في الصحيحين من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه. ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل. وحمل الحديث على الرقى المكروهة، يعني حديث عمران رضي الله عنه، حمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والتطير وكلاهما مكروه. ومنها ما يخرقه لقليل من عباده كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه. فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أن يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه، جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر له. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعض رزقه بذنب يصيبه، لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجة من رواية ثوبان رضي الله عنه إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإنه ضعيف لا يثبت. وعند ابن ماجة من رواية جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال عمر رضي الله عنه: بين العبد وبين رزقه حجاب، إذا قنع ورضيت نفسه آتاه الله رزقه، وإذا اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. وقال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. قال سالم بن أبي الجعد: حدثت أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، وإياكم وفضول الدنيا، فإن فضول الدنيا عند الله رجس. هذه طير السماء تغدو وتروح، ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرث ولا تحصد، الله يرزقها. فإن قلتم إن بطوننا أعظم من بطون الطير، فهذه الوحوش من البقر والحمير تغدو وتروح، ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرث ولا تحصد، الله يرزقها. خرجه ابن أبي الدنيا. وخرج بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عابد يتعبد في غار، فكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد منه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: أقام إلياس هاربا من قومه في جبل 20 ليلة، أو قال 40، تأتيه الغربان برزقه. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث 3 لا يصيب شيئا، فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب، والدوخلة صفرة من خوص يوضع عليها التمر، فإذا هو بدوخلة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد، فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة. وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، فلما تبعته هاجر وقالت له إلى من تدعونا؟ قال لها إلى الله، قالت رضيت بالله. وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه، فقد يقذف الله تعالى في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به. قال المروزي قيل لأبي عبد الله أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال وذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. هل يجلس في بيته ويقول لا أحتاج إلى الخلق لأني متوكل على ربي وربهم؟ قال وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا وهو يقدر أن يحترف، أي هذا الجالس في بيته الذي يقول أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا يقدر أن يحترف، أي أن يصير ذا حرفة وأن يسعى في كسب رزقه. قال أبو عبد الله رحمه الله لو خرج فاحترف كان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يحوجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء. وهذه الأمور التي ذكرها الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى من هذه الحكايات وما أشبه يتحفظ عليها أهل السنة من العلماء وهو منهم رحمه الله، ولكنهم يتسمحون في بعض شيء مما يتعلق بأمثال هذه الأمور التي يصل فيها الإنسان بدرجة التوكل عنده إلى ما لا يصل إليه غيره. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يجري الكرامات على من شاء من هذه الأمة، فعقيدة أهل السنة في الأولياء معروفة مضبوطة، وقد جعل الله رب العالمين لمريم ما جعل، إذ تهز بجذع النخلة وهي في نفاسها وفي غمها وهمها لوضعها ولدا من غير زوج مما أجراه الله تبارك وتعالى من الآيات العظيمة، ومع ذلك تساقط عليها الشجرة أي النخلة رطبا جنيا، مع أنها لا تستطيع أن تفعل شيئا بقدرتها العادية ولا أن يفعل ذلك جملة من الرجال، أن يهزوا جذع النخلة لتساقط منها ثمراتها. وكذلك ما كان من أمر الخضر على قول من قال إنه كان وليا وليس بنبي، فقد أجرى الله رب العالمين عليه من الكرامات ما هو معلوم. وكذلك أصحاب الكهف فإن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم أمورا، والصحابة رضي الله عنهم كما في الأحاديث الثابتة الصحيحة أجرى الله رب العالمين على أيديهم كثيرا من الكرامات وما كانوا يلتفتون إلى ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأبو بكر رضوان الله عليه يقول لعائشة محددا نوع ما في بطن امرأته، وكان ذلك في مرض موته، فكان كما قال رضي الله تعالى عنه. وكذلك عندما قال عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل الجبل، أي يلزم الجبل أو يحذره من الجبل، فسمعه سارية على البعد، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي جعلها الله رب العالمين من كرامات الأولياء. فأهل السنة يثبتون ذلك، ولكنهم يقولون إن الولي هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. وهذه الكرامات من خرق العادات، مما يجعله الله رب العالمين لبعض هذه الأمة، إنما هي في النهاية إكرام لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فإنما بلغوا ما بلغوا بسبب اتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي يجري على غير المؤمنين الأتقياء إنما يكون من المخاريق التي يأتي بها السحرة، أو التي يأتي بها المشعوذون والدجاجلة، فهذا شيء آخر. وأما المؤمن التقي فهو متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يكون من إجراء أمر خارق للعادة له تثبيتا له وإظهارا لأمره، يكون هذا إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما كانوا يلتفتون لذلك، فإن الأولياء من هذه الأمة كانوا يعدون هذه الكرامات منقصة لقدرهم عند الله، فكانوا يعدون ظهور الكرامة على أيديهم إنقاصا لمنزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى. وكان الواحد منهم يستحيي من كرامته كما تستحيي العذراء من حيضتها. وأما الناس في هذا العصر فإن الواحد منهم ربما دخل الخلوة التي لم تشرع فيظل فيها 40 يوما بلياليهن في ذكر غير مشروع، وقد يحجم عن الطعام جملة، ويأخذ بما يسمى بالرياضات عند الخرافيين وأهل التصوف، ويدخل معه الشيخ إلى الخلوة فيدخل مأذونا له، ثم يأتي بما يأتي به من المخالفات الشرعية، وهو يطمع في نهاية الأمر أن يصير ذا كرامة يجيه الله تبارك وتعالى على يديه. وأهل السنة لا يلتفتون لهذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كما قال أسيد بن الحضير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة البقرة، فجاءت سحابة صارت كالظلة وأخذت الفرس تجول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لقراءتك، فما صنعت؟ قال خفت على يحيى، كان يحيى نائما فخفت عليه، لأن الفرس كانت تجول كأنما خافت ففزعت، وكان يحيى ولده نائما فخشي عليه فقطع القراءة، فقال أما إنك لو قرأت لتنزلت تلك الملائكة، يعني لكأنما تنزلت حتى تراه. وكذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده في ليلة شاتية مظلمة، ومع كل صوت كان في يده، فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الصوت في يد أحدهما في طرف نور ينير لهما الطريق، فلما افترقا افترق النور معهما، لما ذهب كل في طريق افترق النور معهما. هذا نثبته، أهل السنة يثبتون، وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة في أولياء الله جل وعلا، ولا ننزلهم فوق منزلتهم، فكراماتهم وأحوالهم لأنفسهم، لا نتخذهم نحن وسطاء عند الله، أحوالهم لأنفسه، وإذا مات الواحد منهم لا نقدسه ولا نوسطه عند الله تبارك وتعالى. وكذلك في الدنيا لا نخاف منه خوف السر، لأن كثيرا من الناس يعتقد في بعض الصالحين أنه يعلم ما يجول في نفسه، حتى إنه إذا ما خلا وقع على المعصية غير محتشم، وإذا مر بذلك الرجل انزوى بعيدا عنه، يزعم معتقدا بل يعتقد ذلك في قلبه ويخاف منه خوف السر أنه اطلع على ما كان من معصيته فيخشاه ويبتعد عنه. ولما لم يخشى الله وهو مطلع عليه ناظر إليه محيط به سبحانه وتعالى، فيخشى من هذا الذي يزعم أنه ولي لله تبارك وتعالى، يخشاه ويخاف منه خوف السر، وهذا شرك أكبر كما مر. وكذلك التوكل على غير الله تبارك وتعالى مثل هذا التوكل، فهذا أيضا من الشرك الأكبر كما مر. إذن هذه الأمور التي ذكرها الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله، وكثيرا ما يذكر ذلك في مصنفات، ولم يكن علماؤنا يهملون أمورا منها الرؤى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهذا جزء من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات، قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ما كانوا يهملون أمر الرؤيا، بل إنهم كما ترى ذلك كثيرا في تراجم علمائنا من أهل السنة، أن الواحد منهم إذا مات فتجد في ترجمته ولما مات رؤيت له رؤى صالحة، فرآه رجل من الصالحين في حال حسنة إلى غير ذلك. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه رأى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رؤيا استبشر هو به، قال رأيته فقال لي أبشر واجتهد، فإنك كدت تدركنا، أنت الآن في مرتبة ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام الأئمة، فيقول أنت كدت تدركنا اجتهد، أنت الآن في مرتبة في طبقة ابن خزيمة رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. هذا الأمر ليس من التصوف، وليس هذا الأمر من الخرافات، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في صحيح البخاري إذا انفتل من صلاة الصبح وأقبل على أصحابه قال هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فمن رأى منهم رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فرأيت رؤيا، أتاني آتيان وقص عليهم الرؤيا، وهي حديث المنام الطويل عند البخاري في الصحيح. هذه الأمور من الأمور التي لا تهمل ولا تجعل في غير منزلتها، لا نتجاوز بها منزلتها ولا نجعلها دون منزلتها. وهؤلاء علماؤنا رحمة الله عليهم، وكما سيأتي إن شاء الله في الحديث 50 هو آخر الأحاديث التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو في ذكر الله تبارك وتعالى وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم على إدمان الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ستجده يتكلم عن أمور الذكر بطريقة هي الطريقة الشرعية المستقيمة. أهل السنة أكثر الناس لله ذكرا، سواء كان الذكر المعهود، أعني ذكر اللسان واطأ القلب أم لم يواطئه من الأذكار الموظفة وغير الموظفة من الذكر المطلق، أو ما هو ذكر بالقوة، بمعنى أن الإنسان إذا تلا القرآن هذا ذكر، إذا كان في الصلاة هذا ذكر، أقم الصلاة لذكري، فهذا أعظم الذكر. وكذلك كل العبادات ذكر لله تبارك وتعالى، فهذا ذكر لله عز وجل، فهو في ذكر. ولكن الإنسان لا تتجه نيته إلى مثل هذا الأمر الكبير، فيفوتنا ثواب عظيم. الوضوء ذكر لله تبارك وتعالى، هو عبادة لله عز وجل. التطهر للصلاة من الحدثين، والتيمم الذي هو بديل عن الطهارة المائية، وذكر لله عز وجل لأنه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وكذلك عبادات السر كالتوكل، هذا ذكر لله عز وجل. طلب العلم، التعلم، هذا كله ذكر لله تبارك وتعالى، وهي حلق الذكر التي ورد في فضلها الحديث الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والملائكة السياحون، وهذا نوع من ملائكة الله رب العالمين، الذين يجوبون الطرقات يبحثون عن حلقات الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلقات الذكر قالوا هلم إلى طالبتكم، فيدخلون إليهم ويحيطون بهم، تتنزل الرحمات عليهم ويسألهم الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الحديث. فهذا ليس بالتماس عذر لابن رجب، وإنما هو تفسير وبيان، فنسأل الله أن يرحمنا وإياه رحمة واسعة. قال المروزي قلت لأبي عبد الله عن الرجل الذي يجلس في بيته وهو يقدر أن يحترف، الإمام أحمد قال لو خرج فاحترف كان أحب إليه، قال قلت فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ، لأنه خشي عليه إن بقي في بيته ولم يخرج أن تستشرف نفسه إلى أن يرسل إليه أحد شيء فلا يكون متوكلا. قال فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ، قال هذا جيد. قلت لأبي عبد الله إن رجلا بمكة قال لا آكل شيئا حتى يطعمني ربي، ودخل في جبل أبي قبيس، فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة فألقيا إليه قميصا وأخذا بيديه فألبساه القميص ووضعا بين يديه شيئا فلم يأكل حتى وضعا مفتاحا حديدا في فيه وجعل يدسان في فيه. قال فضحك أبو عبد الله وجعل يتعجب. وسيأتي في كلام الحافظ ابن رجب أن الأنبياء كانوا يعملون، بل كانوا يؤجرون أنفسهم، فما فعل موسى عليه السلام، أجر نفسه 10 سنين للرجل الصالح وجعل ذلك مهرا لابنته، وأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على قراريط. فسيأتي في كلام الحافظ ابن رجب أن هدي الأنبياء أكمل وهو الواجب الاتباع. قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه ألا يقع في يديه ذهب ولا فضة، وترك دوره فلم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي. قال المروزي فقلت للرجل ما لك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود، يعني ما دليلك على أن تفعل هذا، فقد تركت ما آتاك الله من الحلال الطيب وذهبت تتقمم في الشوارع، فما لك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود؟ قال بل أويس القرني هو سيد التابعين، وكان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع. قال فصدقه أبو عبد الله، يعني أقر له بحاله، قال له أسوة ويس القرني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فمروه أن يستغفر لكم، له أم هو بها بر وكان به برص فدعا الله أن يبرئه منه إلا موضع درهم، وقال الشراح طلبا من الله رب العالمين أن يبقي الله فيه ذلك الموضع حتى لا ينسى نعمة الله عليه بالبرء والشفاء، وكان مستجاب الدعوة وهو سيد التابعين بنص كلام النبي، سيد التابعين رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس، وأويس القرني. ثم وصف حاله فلما جاءت أزواد أهل اليمن كان عمر يسألهم أفيكم أويس، حتى قال أويس نعم ها أنا ذا، فقال له أنت من مراد؟ قال لا. ثم من قرن؟ قال ولك أم أنت بها بر وكان بك برص، فدله على العلام. قال استغفر لي. قال إلى أين؟ قال إلى الثغور، مجاهدا في سبيل الله مددا للمجاهدين. فقال تحب أن أكتب لك بشيء، يعني أن أوصي الأميرة في البلدان التي تمر بها أو تنزل فيها أن أوصي لك بشيء؟ قال لا. فكان لا يعرف، بل إنه لما أهدى له بعض إخوانه ثوبا قال الناس، وكانوا ينظرون إليه باحتقار، قال الناس من أين سرق هذا الثوب؟ لأنهم لم يتصوروا أن يحصل على ثوب جديد، فمن أين أتى به؟ إذن لقد سرق. وكان يذهب إلى المزابل كما ترى في هذا الأثر فيلتقط الرقاع. قال فصدقه أبو عبد الله، له حاله، ولكن هل تتشبه أنت به؟ لا نرى لك ذلك، بل نقول لك تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد ولا يتكلف في شيء صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فالإنسان يأكل ويشرب في غير إسراف ولا مخيلة، ومن ترقى حاله لأن يكون بعيدا عن مثل هذا الترفه أو التنعم فله ذلك، لا نعيب عليه ولا نحاول كما مر أن نقلده في شيء ربما أضر بنا، لأنه قال إذا كان حالك يتحمل فلا بأس. بعضهم كان يظل 8 أيام لا يأكل ولا يشرب، وكان إذا أمسك بيد الشاب فضغط عليها فتكاد تتحطم في يده بعد هذه الفترة من الجوع والعطش، فإن كان يتحمل مثل هذا فلا بأس، أما إذا كان يضعف عن أداء الواجبات فهنا المؤاخذة، نقول له لقد أتيت بأمر لا يقبل في شرع ربنا تبارك وتعالى. قال فصدقه أبو عبد الله لما قال أسوتي في هذا أويس، وقال لقد شدد على نفسه، صدقه يعني سلم له حاله وقال شدد على نفسه، ثم قال قد جاءني البقلي ونحوه، فقلت له لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم؟ قال وأي شيء؟ نبالي من الشهرة، يعني نعرف أو لا نعرف هذا عندنا سيان، نمدح أو نذم هذا عندنا سيان. روى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه سئل عن رجل يخرج إلى مكة بغير زاد، فقال إن كنت تطيق وإلا فلا تخرج إلا بزاد وراحلة لا تخاطر. قال أبو بكر الخلال يعني إن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك ولا يسأل ولا تستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطى فيقبل فهو متوكل على الصدق، وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق. قال وقد حج أبو عبد الله وكفاه في حجته 14 درهما. وسئل إسحاق بن راهوية هل الرجل أن يدخل المفازة بغير زاد؟ قال إن كان الرجل مثل عبد الله بن منير فله أن يدخل المفازة بغير زاد، وإلا لم يكن له أن يدخل. ومتى كان الرجل ضعيفا وخشي على نفسه ألا يصبر أو يتعرض للسؤال أو يقع في الشك والتسخط لم يجز له ترك الأسباب حينئذ، وأنكر عليه غاية الإنكار، كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد، وخشي عليه التعرض للسؤال. وعن ابن عباس فيما روي عنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس، فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أخرجه البخاري في الصحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف باليأس من الخلق، فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. هذا موضوع لا أصل له، حكم شيخ الإسلام رحمه الله بوضعه، وإنما قال كما عند البخاري في الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما هذا الخبر فخبر موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن إبراهيم لما عرض له جبريل ويرمى في النار قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسر ربك؟ قال علمه بحال يغني عن سؤال. السؤال في حد ذاته عبادة، الدعاء هو العبادة، أعظم العبادات الدعاء، فكيف يتركه إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء؟ هذا كله لم يثبت بل لا أصل له، بل هو موضوع مكذوب فلا تلتفت إليه. ظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله، فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراد، لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، لم يفعل ذلك الأنبياء وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قد كانت الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. وقال الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لا بد من طلب المعيشة. وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذا، فروى أبو نعيم في الحلية أن بشرا سئل عن التوكل فقال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، فقال له السائل فسره لنا حتى نفقه. قال بشر اضطراب بلا سكون رجل يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمل، وسكون بلا اضطراب فرجل ساكن إلى الله بلا حركة، وهذا عزيز. قال ابن رجب رحمه الله هو من صفات الأبدال. وبكل حال فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب، لا سيما من له عيال لا يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه الألباني في السنة. وكان بشر يقول لو كان لي عيال لعملت واكتسب. وكذلك من ضيع بتركه للأسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه فإن هذا عاجز مفرط. وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. خرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. وفي سنن أبي داود بإسناد لا يصح عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وأخرج الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. جاء الرجل بناقته فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني الناقة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل فتأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب. فهذا هو الصواب، التوكل مع الأخذ بالأسباب. الحديث الذي مر خرجه أيضا الطبراني من حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه ابن حبان وحسنه شعيب. وروى الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المرسل إن التوكل بعد الكيس، ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكل على الله بعد سعيه. وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل. قال معاوية بن قرة كما أخرج ابن أبي الدنيا في التوكل على الله لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. قال الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن منصور قال سأل المازني بشر بن الحارث عن التوكل فقال المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى، ولو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكلة يحل بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى فيصدق الله عز وجل فيما ضمن، أي فيما ضمن له. وهذا الملحظ في غاية الدقة، إن المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى، يعني هو يأخذ بالتوكل وفي قرارة قلبه أن هذا التوكل الذي أخذ به سيكون سببا لكفايته، فهذا ليس بالتوكل الحقيقي. لو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوب، ولكن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الله عز وجل فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره، فإنه لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية به، فكأنما جعل التوكل الذي هو مقصود لذاته وهو عبادة من العبادات الجليلة كأنه جعل التوكل سببا لحصول الرزق كسائر الأسباب، وهذا مخوف، وقل من يلتفت إلى مثل هذا، بل كثير من الذين يعبدون الله تبارك وتعالى ويجتهدون في العبادة يعبدون الله رب العالمين لتحصيل أمور من الأمور الدنيوية، فكثير من الطلاب يجتهد في الصلاة وفي الصيام وربما في الذكر وتلاوة القرآن من أجل أن يفلح في نتيجته في آخر العام، من أجل أن يتحصل على درجات عالية لكي يصل إلى مبتغى هو له، وكثير من الناس إنما يجتهد في ذلك ليحفظ الله عليه صحته أو أن يبارك له في أولاده، مع أن العبادة يكون مقصودا بها وجه الله تبارك وتعالى، تقصد بها وجه الله عز وجل، لا تقصد بها شيئا سوى هذا، أن تكون عابدا لله تبارك وتعالى. وكثير من المربين يدمرون أبناءهم بتأكيد هذه الحقيقة الفاسدة في قلوبهم حتى يصير أمرها منتشرا في أرواحهم وأفئدتهم لا يتخلصون منها إلا بالموت، لأنه يربي الولد من الصغر ذاكر واجتهد في الصلاة حتى تنجح، صلي لربك واجتهد في أن تبتعد عن المحرمات من أجل أن تصير رجلا مرموقا في المجتمع، اجتهد في الصلاة واحرص عليها ولا تضيعها من أجل الرزق، إلى غير ذلك من تلك المقاصد الفاسدة، وإنما يقول له صلي لأن الله أمرك أن تصلي وأنت عبد لله مأمور، سواء نجحت أم رسبت هذا أمر آخر. ويأتي تبعا أن الإنسان إذا أطاع الله تبارك وتعالى بارك الله له في سعيه، فيأتي هذا تبعا لا استقلالا وقصدا. هذا التوكل الذي يكون لطلب الرزق والتوكل الذي هو ثقة بالله عز وجل بينهما بون شاسع، فهذا الذي هو لطلب الرزق نوع نقص في تحقيق التوكل، إنما المتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته فيصدق الله فيما ضمنه ويثق به بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به. والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، فما دام العبد حيا فرزقه على الله، وقد ييسره الله له بكسب وبغير كسب، فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا، ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا بوعده. وما أحسن قول المثنى الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد: لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقتضيه ذلك الذي قدر له وما يقضيه الله عز وجل له ويختاره له فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على 3 درجات، أولها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، فالأولى للزاهدين، والثانية للصادقين، والثالثة للمرسلين. المتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره فهو صابر، وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه فهو راض، وإن لم يكن له اختيار بالكلية ولا رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين. كما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. فهذا لا يبالي ما دام قد وافق مراد ربه تبارك وتعالى ومحبوبه، وقد ارتفع عن درجة الرضا التي هي للصادقين إلى الدرجة التي هي للمحبين. فهذا الأمر مما ينبغي الالتفات إليه، أن نحقق التوكل، لأن كثيرا من الأمور نأتيها من غير تحقيق التوكل، نأخذ بالأسباب ولكننا نضعف جدا عند النظر إلى التوكل. فعلينا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، وأن نأخذ بالأسباب كما ينبغي. من توكل على الله حق التوكل فقد أتى بالإيمان، ومن أخذ بالأسباب فقد اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد المتوكلين وكان لا يفرط في الأسباب صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر وهو ألا نتخذ التوكل على الله تبارك وتعالى سببا، فإن الإنسان يتوكل على الله رب العالمين ويجعل التوكل على الله سببا لتحصيل الرزق، وهذا عكس للمسألة، بل يتوكل على الله رب العالمين ثقة في الله بضمان ما هو آتيه، فهذا حقيقة التوكل، ثم يأخذ بالأسباب التي شرعها الله رب العالمين، والله رب العالمين يؤتيه ما أحب. الحديث 50 وهو الحديث الأخير من الأحاديث التي شرحها الإمام العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. الحديث 50 هو عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، وقد خرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي حسن غريب، وكلهم خرجه من رواية عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر. وخرج ابن حبان في صحيحه وكذا غيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. بدأت هذه الأحاديث الخمسون بحديث النية والإخلاص، وختم الأربعين الإمام النووي رحمه الله تعالى بالحديث 42، وفيه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. فاستهل الإمام النووي تبعا لابن الصلاح، لأن ابن الصلاح بدأ هذا الجمع ثم أتمه النووي إلى 42 حديثا، ثم أتمه ابن رجب إلى 50 حديث. فأول حديث في الإخلاص والنية، وهذا هو أصل الأصول. وآخر حديث أورده النووي في براعة الاختتام، كما تجد براعة الاستهلال في البدء بحديث الإخلاص والنية، تجد براعة الاختتام في الإتيان بحديث المغفرة. وأما الحافظ ابن رجب فإنه ختم 50 الرجبية بهذا الحديث الذي هو في ذكر ربنا جل وعلا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فكأنما أراد أن يجمع لك المقاصد، لأن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذا أصل من الأصول العظيمة جدا، الجامعة التي يفزع إليها المسلم عندما يأتيه نوع من أنواع التشتت لكثرة الأمور عليه: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا من براعة الاختتام عند الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله. سؤال هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل بر. والمراد بالشرائع التي كثرت النوافل. وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، وهو لا يشكو منها، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، ولا يشكو من الفرائض، إنما يتكلم عن النوافل، فهو يريد شيئا يخصه بمزيد عناية. فأراد معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. والفرائض مطلوبة كلها، ويجب على المسلم التمسك بها جميعا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله، وألا يزال لسانه رطبا من ذكره تعالى. والذكر يكون عاما وخاصا. الذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وحمد الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، هو الذي يقرن بالدعاء، فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. وهذا العمل سهل جدا على الإنسان إذا يسره وسهله الله عليه، وهو عظيم الأجر جدا عند الله. في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كأنما أراد ابن رجب أن يتأسى بالإمام البخاري رحمه الله. البخاري بدأ الصحيح بحديث النية، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. واختتم أحاديث الصحيح بهذا الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. ابن رجب في الخمسين ذكر حديث النية، ثم ذكر آخر حديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. هذه الأصول العظيمة مضيعة الآن عند كثير من طلاب العلم، بل عند كثير من العلماء، فلا تجده ذاكرا ولا ذكورا، لا تجده ذاكرا فضلا عن أن يكون لله ذكورا أو ذكارا، مع أن الأصل أن يكون المرء مدمنا على ذكر الله رب العالمين، وألا يضيع ثانية واحدة من غير أن يستغلها في أمر مهم. تعليم العلم ذكر، تعلمه ذكر، تلاوة القرآن ذكر، كل العبادات ذكر، والذكر المطلق هذا ما فيه الكلام، وهو الذكر الخاص. ليس المراد هنا بالذكر ما يتعلق بالذكر العام، وإنما المراد هنا الذكر الخاص، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والثناء على الله رب العالمين وحمده تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأذكار التي تقرن بالأدعية، فيقال الأدعية والأذكار، الذكر والدعاء. هذا يضيع كثير من المسلمين من طلاب العلم ومن فوقهم الأعمار في غير استغلاله والحرص عليه، مع أن الأئمة لم يكونوا كذلك. الأئمة كانوا يكثرون الذكر جدا، لأن الأسوة هو رسول الله، وكان يذكر الله على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله رب العالمين أمرنا بذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب، ففي كل حين وحال. حتى إن العلماء لا يقولون إن الإنسان إذا نام فأخذ بأذكار النوم حتى غلبته عيناه فاستيقظ فأتى بأذكار الاستيقاظ أو التنبه من النوم كتب له ما بين الذكرين ذكرا. الإنسان إذا نام بنية أن يتقوى على عبادة الله جل وعلا، أن يريح جسده من أجل أن يتقوى على طلب الرزق أو طلب العلم أو عبادة الله رب العالمين، وكل ذلك عبادة لله تبارك وتعالى، فإنه إن فعل ذلك بنية صالحة ونام بتلك النية كان نومه عبادة، والأكل والشرب كذلك، حتى الجماع. يأتي الرجل امرأته ويكون له بذلك أجر، كما قال الرسول: في بضع أحدكم صدق. الناس يضيعون كثيرا من الأعمار، بل يضيعون الأعمار إلا من رحم الرحيم الغفار، نسأل الله أن يجعلنا منه. الحديث الذي معنا: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، له مقاصد، وهذه المقاصد دل عليها القرآن المجيد. أمر الله المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، والله لم يأمرنا بشيء مع الوصف بالكثرة سوى الذكر، لم يقل لنا صلوا كثيرا ولا صوموا كثيرا ولا حجوا كثيرا، ولكن قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر بالذكر مع الكثرة تفرد به الذكر: وسبحوه بكرة وأصيلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله عز وجل. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وخرجه الترمذي وعنده: قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: المستهترون في ذكر الله تعالى. الاستهتار بالشيء هو الولوع به، الشغف به، حتى لا يكاد يفارقه من شدة إقباله عليه وولوعه به، ليس هو الاستهتار بمعنى الترك. يعني عندما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان المفردين، ما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. هذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. روى الترمذي عن موسى بن عبيدة عن أبي عبد الله القراض عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسير بالدف، أي بالجنب، من جمدان واسم الجبل، إذ استنبه فقال: يا معاذ، أين السابقون؟ قال: فقلت: قد مضوا وتخلف أناس. السابقون بأبدانهم. حسب معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن السابقين بأبدانهم، فلما قال: أين السابقون؟ قال: مضوا وتخلف أناس. فقال: يا معاذ، إن السابقين الذين يستهترون بذكر الله عز وجل. هذا ضعيف جدا من هذا الطريق، وخرجه الطبراني في الكبير، خرجه الفريابي كما روى ابن رجب، ولكن إسناده ضعيف جدا. من هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديث، فإنه لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن السابقين على الحقيقة هم الذين يدمنون ذكر الله عز وجل ويولعون به، فإن الاستهتار بالشيء هو الولوع به والشغف حتى لا يكاد يفارق الذكر. لم نأخذ هذا من الحديث الضعيف جدا، ولكن هذا مقرر في دين الله تبارك وتعالى، أن السابقين ليسوا الذين يسبقون بأبدانهم، وإنما الذين يسبقون بأعمالهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسبق عند الله بصلاح الأعمال، بالتقوى، بالنية الصالحة، بالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه بعضهم كما مر: الذين يهترون، الذين أهتروا في ذكر الله. وفسر ابن قتيبة الهترة بالسقط في الكلام، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية عياض رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع: المستباني شيطانان يتكاذبان ويتهاتران. قال: والمراد من هذا الحديث من عمر وخرف في ذكر الله وطاعته. قال: والمراد بالمفردين في هذه الرواية من انفرد بالعمر عن القرن الذي كان فيه. وأما على الروايات الأولى قال: المراد بالمفردين المتخلون من الناس بذكر الله تعالى، كذا قال. ويحتمل هو الأظهر، أن المراد بالانفراد على الروايتين الانفراد بهذا العمل، وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي، إما عن القرن وإما عن المخالطة، وهذا هو الأشبه. ومن هذا المعنى قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة: ليس السابق اليوم من سبق بعيره، إنما السابق من غفر له. ليس السابق اليوم من سبق بعيره، إنما السابق من غفر له. فمن أكثر ذكر الله فقد باين المنافقين في أوصافهم، لأن الله تبارك وتعالى وصف المنافقين بأوصاف منها: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن ذكر الله كثيرا فقد باين المنافقين، بل قال بعض أهل العلم: خرج من النفاق. الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يخرج من النفاق. لهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله، وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. فمن أكثر ذكر الله تبارك وتعالى باين المنافقين، وأما من شغله ماله أو ولده عن ذكر الله تبارك وتعالى فهو كما قال الله رب العالمين من الخاسرين. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا إدمان ذكره، وأن يتقبل منا، وأن يحسن بواطننا وظواهرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، وأن يحسن ختامنا أجمعين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.